قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، طيب الله وجوهكم وزكى الله نفوسكم وشرح الله صدوركم وأنار الله بالإيمان قلوبكم وبالحكمة عقولكم، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. في رحاب آية، هذا هو عنوان هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه، وألا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. تضامنا مع قناة الناس، مع الحملة التي تقودها قناة الناس والتي هي بعنوان أدوا الحقوق، نتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم عن أداء الحقوق. وأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى قائلا: أرجو أن ننظر إلى نظرة الإسلام إلى المال بصورة عامة قبل أن ندخل في صلب الموضوع. الإسلام ينظر إلى المال نظرة تختلف تماما عن النظرية الرأسمالية والنظرية الشيوعية. يختلف أو تختلف نظرة الإسلام تماما عن هاتين النظريتين. فالرأسمالية تنظر للمال على أنه ملك للفرد وله الحق في التصرف فيه كيفما شاء، وأن عمليات البيع والشراء ما دامت تقوم برضا الطرفين فيجوز له، بل ولا تمثل له أدنى مشكلة، لا تمثل أبدا أدنى مشكلة ما دام هذا، أن عمليات البيع والشراء تقوم برضا لا تمثل أدنى مشكلة، فيما عدا بعض أنواع البيوع التي يحرمها ويجرمها القانون. إذن فالرأسمالية تشجع على الربا وترضى به، والربا يصطدم مع أحكام الإسلام، بل وهو محرم في ديننا الحنيف. هذا بالنسبة للرأسمالية. أما الشيوعية فهي تعتبر المال ملك للشعب ككل وليس ملكا للأفراد، وعليه فإن الناس لابد وأن يتشاركوا جميعا في كل شيء، وهذه النظرية تمنع تماما كل أنواع الإبداع وكل صنوف الإبداع، تمنعها تماما، بل وتسقط بها وتهوي بها، ويحاصر العمل والجهد إلا في أضيق الحدود. لماذا أعمل؟ أنا أعمل اليوم وأشتغل وأكد وأكدع، ثم بعد ذلك يشاركني غيري في مالي في جهدي في عملي. فهذه نظرية ساقطة، وسقطت الشيوعية أيضا بعد 70 سنة من قيامها. أما الإسلام فالإسلام ينظر نظرة مختلفة تماما عن النظرية الرأسمالية وعن النظرية الشيوعية. فالإسلام ينظر للمال، يرى أن الله سبحانه وتعالى وعز وجل هو المالك الحقيقي للمال، والإنسان وكيل أو خليفة في هذا المال. قال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي للمال، وإذا كان الإنسان وكيلا في هذا المال إذن لا يستطيع أن يتصرف في هذا المال إلا في الإطار الذي وضعه له موكله أو سيده، لا يستطيع أن يتصرف في هذا المال إلا في الإطار الذي وضعه له سيده أو موكله. ومن أعظم ما قال علماؤنا أن أعظم ما يميز الاقتصاد الإسلامي أنه نظام أو نظام قيم وأخلاق بالدرجة الأولى. ومن هنا جاءت الضوابط الشرعية، أولا حرية التملك، فقد كفل الإسلام للإنسان حرية التملك، وقال عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا مواتا فهي له. فقد كفل الإسلام للإنسان حرية التملك. ثانيا حرية العمل، فقد أطلق الإسلام للإنسان حرية العمل فيما لا يخالف الشرع، ولا يتعدى الإنسان فيه على حق الآخرين أو على حق أخيه الإنسان. ثم حق ولي الأمر في منع الاحتكار، فقد جرم الإسلام بل وحرم جميع صنوف الاحتكار، وتوعد المحتكرين بالعذاب الأليم يوم القيامة، فلا بد أن يتدخل الحاكم ليضرب للمحتكرين ربحا ما دام الناس في حاجة إلى هذه السلعة التي تكون بين يدي المحتكر. رابعا أيضا تسخير كل ما في الكون وبما فيه من طاقات طبيعية وثروات طبيعية لنفع الإنسان. ثم أيضا حرمة المال العام. نعم، فقد جرم الإسلام وأخبر أن للمال العام حرمة، وقد توعد بالعذاب الأليم من خالف ذلك. عمر بن عبد العزيز جاء إليه رجل يوما بخطاب ليلا، فأوقد عمر بن عبد العزيز مصباحا، فبعد أن انتهى هذا الرجل من قراءة هذا الخطاب فقال وأصبح بل وأراد أن يتحدث مع عمر بن عبد العزيز، فقال له عمر: انتهيت من قراءة الخطاب؟ قال: نعم. فأطفأ عمر بن عبد العزيز ذلك المصباح، لأن هذا حفاظ على المال العام، حرمة المال العام. فقد بين الإسلام أن للمال العام حرمة. وقد يتفق أو يختلف بعض الأحباب الآن: المال العام وهذه وضع حكومات غير منضبطة إلى آخره. أقول هذا الذي يضبطني أنا وأنت دين، يضبطني أنا وأنت شرع، يضبطني أنا وأنت ورع، خوف من الله سبحانه وتعالى. ثم حرمة أكل المال بين الناس بالباطل، فقد حرم الإسلام أكل الربا، وقد حرم الإسلام أكل مال اليتيم، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى أطول آية في كتابه سبحانه وتعالى آية الدين، لما لحقوق الإنسان من عظيم خطر ومن واسع انضباط في الديون، في المعاملات، في الأموال. فالإسلام يضبط ذلك كله بالضوابط والقيم الأخلاقية. فأبرز ما يميز النظام الاقتصادي الإسلامي أنه نظام قيم وأخلاق بالدرجة الأولى. ولاحظ معي أيضا أن الإسلام حينما يتحدث عن النواحي العلمية يتحدث عنها بإجمال، أما حينما يتحدث عن علاقة الرجل بالرجل وعلاقة الفرد بالفرد وعلاقة الإنسان برب الإنسان سبحانه وتعالى وعز وجل يتحدث باستفاضة وببيان عميق واضح محدد. ولذلك حينما تحدث القرآن الكريم عن المواريث تحدث عنها بتفصيل دقيق واضح لا لبس فيه ولا غموض، لأن هذا يتعلق بالحق، بحق رجل من رجل وحق رجل لرجل، وكذلك أحكام الطلاق وأحكام الزواج إلى آخره. فحينما يتحدث الإسلام عن النواحي العلمية يتحدث فيها بإجمال، وأما حينما يتحدث عن علاقة الرجل بالرجل والفرد بالفرد والإنسان بالإنسان والإنسان برب الإنسان فيتحدث بتفصيل دقيق واضح لا لبس فيه ولا غموض. والحرية الحقيقية تنطلق من ماذا؟ أن التشريعات وتنظيم العلاقات بين الإنسان والإنسان يضعها رب الناس سبحانه وتعالى وعز وجل، وهذه هي الحرية الحقيقية، وهذا هو العدل الرباني، وما ربك بظلام للعبيد. ثم أيضا ونحن نتحدث عن المال بصورة عامة لابد وأن نعلم تماما أن أبرز ما ميز الجيل الأول أنهم كانوا يبتعدون كل البعد عن الحرام بكل أشكاله وصنوفه وأنواعه، يبتعدون عن الحرام. هذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، جاءه غلامه يوما بلبن فشرب أبو بكر هذا اللبن، ثم أخبره غلامه بأن ثمن هذا اللبن كان من كهانة قد تكهن بها، فوضع أبو بكر رضي الله عنه ذلكم الورع التقي العملاق وضع يده في فمه حتى أخرج كل ما في أمعائه، ثم قال والله لو لم يخرج ذلك اللبن إلا بخروج روحي لأخرجتها، إلا بخروج روحي لأخرجتها، ثم قال اللهم إني أعتذر إليك مما حملت إليك العروق والأمعاء. فأبرز ما ميز الجيل الأول أنهم كانوا يبتعدون كل البعد عن الحرام. الصحابة كانوا يدعون 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام، يدعون 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام، بل وفي الصحيحين من حديث حذيفة قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني وأن أقع فيه. إلى هذا الحد وصل الورع والتقى بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فأبرز ما ميز الجيل الأول أنهم كانوا يبتعدون عن الحرام، بل وماذا قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، ماذا قال له كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، قال عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم وأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ثم وهذا هو الشاهد ثم إياك وكرائم أموالهم، ثم إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
فالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حذر معاذا من كرائم أموال الناس، فشب الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على هذا الحذر من حقوق العباد، على هذا الحذر من حقوق العباد. وهناك حقوق كثيرة، حق الزوجة، حق اليتيم، حق الأجير، حق الأولاد في المال وفي الميراث، هذه كلها حقوق ينبغي على الإنسان أن يراعي الله عز وجل في هذه الحقوق، وأن يراقب المولى سبحانه وتعالى في أداء هذه الحقوق كلها. حق الزوجة في المال، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم لينفق ذو سعة من سعته. فالرجال قوامون على النساء، بل وفي الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن من حديث معاوية ابن حيدرة قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال المشرع صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أن تطعمها إذا طعمت، أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، يعني لا تقل قبحك الله، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، ولا تهجر إلا في البيت. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق المرأة، أن تطعمها إذا طعمت. بعض الأزواج الآن يبخلون كل البخل في أو على زوجاتهم وعلى أولادهم، لا يطعمهم. تأتي إلينا بعض المشاكل التي يندى لها الجبين. مشكلة من المشاكل التي عرضت علينا أن الزوجة انحنت على قدم الزوج تريد أن تقبل قدمه وهي تبكي وتقول: والله أنا أعيش معك على أي صورة، كن صادقا معي، أطعمني، أطعم بنتك. إلى هذه الحالة وصلت الأمور في بيوت كثير من المسلمين، إلا من رحم ربك، يوم أن غاب الورع والتقى والخوف من الله سبحانه وتعالى. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. أنت مسؤول عن زوجتك، أنت مسؤول عن هذه المرأة الضعيفة التي جاءت في كنفك وجاءت فهي أسيرة عندك في بيتك. فاتق الله عز وجل في هذه المرأة الضعيفة، فهي وصية المصطفى في حجة الوداع، وصية المصطفى عليه الصلاة والسلام أن تتقي الله عز وجل في هذه الضعيفة. ولذلك أباح أو جاز للمرأة التي إن كان زوجها بخيلا كل البخل أن تأخذ من ماله دون علمه ما تقتات به هي وأولادها وأطفالها، جاز لها أن تفعل ذلك ما دام أنه بخيل لا ينفق عليها ولا على أولادها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويقول حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الترمذي من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، ثم قال: وخياركم خياركم لنسائهم، وخياركم خياركم لنسائهم. ثم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك، في فم امرأتك، أن تطعمها إذا طعمت، وأن تسقيها إذا سقيت. والفقهاء اختلفوا، قالوا كسوة في الصيف أقل القليل، لها كسوة في الصيف ولها كسوة في الشتاء، هذا أقل شيء. وعلى خلاف بين الفقهاء إذا كانت من عائلة مستواها المادي مستوى راقي وعالي فلا بد أن تتعامل معها على نفس المستوى. ولذلك وضع الإسلام الكفاءة، أي بين الزوجين، الكفاءة بين الطرفين، الكفاءة تخرجك من جميع هذه المشاكل. فلنتق الله عز وجل في نسائنا، فلنتق الله عز وجل في زوجاتنا، فهي ضعيفة مسكينة لا حول لها ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، فلا تكن عونا للشيطان على زوجتك، فاتق الله عز وجل في هذه المسكينة، فلها حق في مالك أن تطعمها إذا طعمت وأن تسقيها إذا سقيت. ولا تقبح، أي لا تقل قبحك الله، لا تقبح الوجه، لا تقبح ولا تضرب الوجه، ولا تهجر إلا في البيت. هكذا علمنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لنعيش سعداء في بيوتنا، ولتتحول هذه البيوت إلى بيوت ربانية، إلى بيوت إسلامية، إلى بيوت ملؤها الرحمة، ملؤها الرأفة، ملؤها الإيمان. ومن الحقوق أيضا حق اليتيم في المال، من الحقوق حق اليتيم في المال، نعم حق اليتيم. فالمال الذي يخصص لليتيم يكون ملكا له، يصرف في حاجته وفي حقه، ولا يؤخذ منه شيء إلا بحق شرعي. فإن أخذ شيء أو من هذا المال شيئا من غير حق شرعي كبيرة من الكبائر المهلكات، كبيرة من الكبائر. وقد قال الفقهاء لمن يقوم على تصريف مال اليتيم إما أن يستعفف، وإما أن يأكل بالمعروف على قدر قيامه عليه أجرة المثل أو على قدر حاجته. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، وحذر الله سبحانه وتعالى من أكل مال اليتيم، فقال سبحانه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سعير، فأكل مال اليتيم كبيرة من الكبائر المهلكات، أكل مال اليتيم سبب للعقاب وللعذاب في الآخرة وللتعاسة في الحياة الدنيا، ونقمة المولى سبحانه وتعالى لأكل مال اليتيم. أين الذين يأكلون أموال اليتامى الآن ظلما وعلى مرأى ومسمع من جميع الناس؟ أين هم الآن من هذا الوعد الرباني لهم بالنار وبالخزي في الحياة الدنيا؟ رأينا ذلك، ورأينا هذا بأم أعيننا في بعض المشاكل التي تعرض علينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يريد أن يأكل مال اليتيم حلالا كان أو حراما، المهم أن يحصل المال، المهم أن يأخذ المال، المهم أن يترقى في الغنى. والنفس لا تشبع أبدا، والإنسان إذا مات ابتلي بمصيبتين، أولا أنه يترك ماله كله ويسأل عنه كله بين يدي الملك سبحانه وتعالى وعز وجل، والمال الذي تجمعه كل شيء تسأل عنه يوم القيامة سؤالا واحدا، يا عبدي لماذا زنيت، يا عبدي لماذا سرقت، يا عبدي لماذا أشركت، يا عبدي لماذا، يا عبدي لماذا. إلا المال فإنك تسأل عنه سؤالين، لما من أين اكتسبته وفيما أنفقته، فلنتق الله عز وجل. ثم قال حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. والقذف هو رمي المحصنات المؤمنات الغافلات بالزنا أو ما كان في معناه، أو ما كان في معناه. فأكل مال اليتيم مهلكة كبيرة، مهلكة تفضي بك إلى غضب الله وإلى جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالمال الذي يخصص لليتيم يصرف في حاجته في مصلحته، والذي يكن قائم على تصريف هذا المال إما أن يستعفف وإما أن يأكل بالمعروف على قدر قيامه عليه. ومن الحقوق المالية أيضا الأخرى حق الأولاد، حق الأولاد في المال. اسمع إلى الله عز وجل ماذا يقول: وعلى المولود له، يعني الوالد الأب، وعلى المولود له الذي ولد له الولد، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالإسلام هنا يوجه الإنسان إلى الإنفاق على أولاده وعلى ذريته، وعلى ذريته. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ثوبان، قال عليه الصلاة والسلام: وأفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، على عياله. وقال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البخاري، قال صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول. اليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي السائلة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لإنك إن تذر أولادك أغنياء خير لك من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس، أعطوا أو منعوا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، يقول في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بسند حسن، قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أن يضيع من يقوت. ووجه الإسلام أيها الحبيب الكريم أيضا، وجه الإسلام الإنسان إلى التساوي بين أولاده، وأن يعدل بين أولاده. لأنه من المظاهر المؤسفة المؤلمة القاسية في الأسر أو في بعض الأسر المسلمة عدم العدل بين الأولاد وعدم المساواة بين الأولاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيعمد بعض الآباء والأمهات إلى تفضيل وتخصيص بعض الأولاد بالهبات والعطايا الزائدة دون الآخرين. وهذا لا شك على الراجح من أقوال أهل العلم أنه عمل محرم ما لم يكن هناك مسوغا شرعيا كمرض أو دين، هذا كله محرم. فاعدلوا بين أولادكم، قال تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا دليل عام. أما الدليل الخاص فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري من حديث النعمان بن بشير أنه صلى الله عليه وسلم أن أباه أخذ النعمان بن بشير أخذه وذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، يا رسول الله، لقد أعطيت ولدي عطية، عبد كان عنده فوهبه إلي. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو المشرع لهذه الأمة، قال عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك أعطيته مثله؟ فقال: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: إذن فأرجعه، رده، فأرجعه. وفي رواية لمسلم: فأشهد عليها غيري فإني لا أشهد على جور. وفي رواية للبخاري قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، أي في العطايا وفي كل شيء، فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. بعض الناس الآن إلا من رحم ربك لا يخاف الله سبحانه وتعالى، لا يخافون من الملك سبحانه وتعالى وعز وجل، فيفضل بعض الأولاد على بعض، وهو لا شك بذلك يزرع بينهم الأحقاد. والضغائن، ولا شك أنه يوغل صدور بعضهم على بعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم، للذي فاضل بين أولاده قال له عليه الصلاة والسلام: أليس يسرك أن يكون لك في البر سواء؟ أين يتساوى بر أولادك لك وأنت تفضل هذا على هذا وهذا على هذا؟ ما ينفعش الكلام هذا في الأسر المسلمة الآن أبدا بأي صورة من الصور. تصور الوالد يفعل ذلك العمل فيفرق بين الأولاد وبين الأسرة الواحدة وبين اللحمة الواحدة، مع أنه من قرأ في المواريث حكمة مشروعية المواريث يجد أن الله سبحانه وتعالى من حكمته شرع المواريث للتلاحم والالتصاق والتآخي وعدم تقطيع الأرحام إلى آخره. فيأتي الوالد فيفعل ذلك فيقطع الأرحام، وهذا مشهور في العريش بلدي، ومشهور في الصعيد، ومشهور في الأرياف. هذا الكلام مشهور في هذه المحافظات، أنه دائما وأبدا يفضل الولد على البنت. فيا أخي أنت لا تدري أيهم أقرب لك نفعا، وأيهم أقرب لك طاعة، وأيهم أقرب لك محبة، أنت لا تدري. فلا تميز أحد عن أحد يا أخي. من يكون ولدي هذا لأدخل بسببه النار؟ من يكون يا أخي؟ إذا قرأت في الفقه تجد أن الوالد إذا ما قتل ولده فإنه لا يقاد به، على الراجح من الأقوال لا يقاد به، لا يقتل بولده، لأنه هو السبب في وجوده بعد الملك سبحانه وتعالى. آتي أنا من ناحية أخرى وأدخل النار في ولدي الذي أنا سبب في وجوده بعد الملك سبحانه وتعالى، من يكون ولدي هذا؟ فلنتق الله عز وجل في فلذات الأكباد، نتق الله عز وجل في أولادنا وفي العطايا. اسمع إلى حكمة مشروعية الميراث. أولا احترام الملكية الخاصة أو الملكية الفردية، وهذا ما تجده شيء إلا في الشرع، في الإسلام، في الدين. ثانيا الغنم بالغرم، أغنم أنا بأن يغرم المورث، لأن القرابة ربما ساهمت في تكوين هذه الثروة بصورة ما إذا لم يكن هناك حاجب على تفصيل في قضية المواريث. الغنم بالغرم. ثالثا حسما للنزاع، هذا هو المهم، حسما للنزاع ونزعا للأحقاد التي تكون في القلوب، ونزعا للأحقاد ومنعا لتقطيع الأرحام بين الأرحام بين الأسر والبيوت، ومنعا لتقطيع الأرحام بين الأسر والبيوت. فالإسلام جاء ليجعل البيت والأسرة لحمة واحدة، فيأتي الوالد فيفضل هذا عن هذا فتتقاطع الأرحام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من حكمة مشروعية الميراث أيضا أعطي الرجل ضعف المرأة من الميراث، لأن الرجل هو المكلف بالإنفاق على الزوجة حتى وإن كانت الزوجة غنية. اسمع إلى هذا المعنى الجميل: ألحقت الزوجة بالأقارب وبالأرحام تقديسا للصلة بين الزوجين وإبرازا لمظهر الوفاء. يا الله على 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 حكمة التشريع، على حكمة هذا الدين، على سماحة هذا الإسلام. تصور أنت الآن تتزوج واحدة من أمريكا مسلمة، أو من الصين، أو من آخر الدنيا، ثم إذا ماتت هي ترث أنت فيها، وإذا مت أنت ترث هي فيك، تقديسا للصلة بين الزوجات وإبرازا لمظهر الوفاء بين الزوجين. فلنتق الله عز وجل في أولادنا، لنتق الله عز وجل في فلذات الأكباد. ثم من الحقوق أيضا حق الأجير. نعم، فإنه من الظلم الحاصل الآن في بعض المجتمعات المسلمة عدم إعطاء الأجير حقه أو ماله، إما بأخذه أو بأكله في الحرام أو بجحده، وهذه مشكلة. في بعض البلاد العربية التي تستقدم بعض العمال بما يسمى الكفيل، يأتي ببعض العمال فيتفقون على مبلغ معين من المال ويوثقون عقدا بذلك، فإذا ما أخذ جواز السفر بدأ هذا الكفيل يتلاعب في هذا الاتفاق والعقد الموثق فيغير بعض البنود فيقلل من المال في هذا البند أو بعدما اتفق حتى يضيف بندا يقلل من القيمة المادية المتفق عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا رأيت بنفسي حينما كنت في بعض البلاد لفترة وجيزة، فساعتها لا حول له ولا قوة لهذا الأجير والعامل إلا الله، إلا الله وهو ناصره إما في الدنيا وإما في الآخرة، فهو ناصره. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وقال عليه الصلاة والسلام: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه فلم يعطه حقه، استوفى لم يعطه حقه كاملا، استوفى منه فلم يعطه حقه. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام: أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، قبل أن يجف عرقه. وهذا ليس مجرد حديث، وإنما هي وصية من المصطفى صلى الله عليه وسلم أوصاها لنا ووضعها أمامنا لنتقي الله عز وجل في العمال والأجراء. أسأل الله عز وجل أن يعين دائما وأبدا على طاعته. فيا حبيبي في الله أد الحقوق، يا عباد الله أدوا الحقوق، يا أيها الناس أدوا الحقوق في الدنيا قبل أن تؤدى في الآخرة يوم الفضائح وشدته بين يدي الملك سبحانه وتعالى وعز وجل، فأدوا الحقوق في هذه الحياة الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم: لتؤدن الحقوق يوم القيامة، وفي لفظ: لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، حتى يقاد يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. بل وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي ذر أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يوما يسير ومعه أبو ذر، فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاتين تنططحان، فقال المصطفى لأبي ذر: يا أبا ذر، هل تدري فيما تنططحان؟ فقال أبو ذر: لا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. هذا في حق البهائم أعزكم الله، فما ظنكم بحق الإنسان؟ فما ظنكم بمن ظلم في هذه الحياة الدنيا؟ فما ظنكم بمن أكل ماله؟ فما ظنكم بمن أكلت حقوقه في هذه الحياة الدنيا؟ أين سيفر الظالم ساعتها من عقاب الله ومن عذابه؟ أين سيفر من غضب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إن لم يتب برد الحقوق في هذه الحياة الدنيا؟ أين سيذهب؟ أين سيروح؟ فلنتق الله سبحانه وتعالى. ولذلك فقط يلا ماشي حاضر. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم، فليتحلله منها اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، أي في الآخرة من قبل أن يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات من ظلمهم ثم طرحت عليه ثم طرح على وجهه في النار، ثم طرح على وجهه في النار. وباختصار أقول: الإسلام الذي شجع على أنك تجمع المال، ودعك من النظريات الهدامة التي تقول لك ازهد في الدنيا مالك ومال جمع المال، أنت مالك وللدنيا مالك وللمال والغنى، أقول هذه أفكار هدامة هدامة. وإنما الزهد في جمع المال جمعه من الحلال، إن استطعت أن تجمع من الحلال ما استطعت فاجمع، إن شاء الله تجمع مليارات، اجمع ما دام من حلال. قال سعيد بن المسيب: لا خير في من لا يريد جمع المال من حله، يكف وجهه عن الناس به ويصل به رحمه ويعطي منه حقه. وقال أبو إسحاق السبيعي: كانوا يرون السعة عونا على الدين. قال أيضا أبو سفيان: المال في زماننا هذا سلاح المؤمنين. نعم سلاح المؤمنين، فما ظنك في عصرنا الآن؟ سلاح المؤمنين. فكما أن السلاح إذا كان في يد مجرم ظالم قتل به الأبرياء، وإذا كان في يد مجاهد مناضل دافع به عن دينه ونفسه وأرضه وأمته ومقدساته. وأيضا باختصار حتى لم يعد معنا وقت، باختصار أقول أن تجمع المال من الحل. قال سفيان الثوري: قال من أنفق الحرام في الطاعة كمن طهر ثوبه بالبول. قال ابن عباس: لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه شيء من الحرام حتى يتوب إلى الله تعالى. قال وهب بن الورد: قال لو قمت قيامة سارية، أي العمود، لو قمت قيامة سارية تظل تتعبد إلى الله، ما نفعك ذلك حتى تنظر ما يدخل في بطنك من الحلال أم الحرام. باختصار الإسلام الذي حث على جمع المال وشجع على جمع المال شريطة أن يكون من الحلال، وجه الإسلام أيضا مصارف هذه المال في الطرق الشرعية. فمثلا تقرأ ما قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صححه الألباني، قال: ما آمن بي ما آمن بي ما آمن بي من بات شبعان وجاره جوعان. وإخواننا يشكون المر في فلسطين، يشكون المر، هذا طريق شرعي. قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين من حديث زيد بن خالد، قال عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. هذه طرق شرعية. فكما أن الإسلام شجعك على جمع المال، شجعك ووجهك وأعطاك الطرق الشرعية التي تنفق فيها هذا المال. ماذا فعل عثمان؟ جهز جيش العسرة، حتى قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وفي الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح والترمذي أيضا من حديث عمر، قال عليه الصلاة والسلام: يوم أن فهم الصحابة هذا المعنى الضخم لإنفاق المال في سبيل الله، قال عمر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نتصدق يوما، فقلت، والقائل عمر، فقلت: أسبق أبا بكر اليوم إن سبقته يوما. قال: فذهبت فجئت بنصف مالي إلى رسول الله، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. يقول عمر: فإذا بأبي بكر قد جاء بكل ماله، فقال له رسول الله: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أداء الحقوق وأن يعيننا على طاعته، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.